ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان المقصد الذي لا ينفك عن عمل البتة، وهو المقصد الذي لابد أن يقصده كل عامل، وهو الذي يميز العمل عن كونه قد أتى بغير عزم وبغير قصد، بمعنى أنه يميز العمل عن حقيقته من حيث هل هو عمل عجموات، عمل إنسان نائم، عمل إنسان لا يدري ما يفعل، بل هو عمل مقصود لفاعله، وهذا القصد متعلق بالأداء، هذا القصد متعلق بالأداء وليس متعلق بالموافقة والمخالفة، هذا القصد متعلق بالأداء وليس متعلق بالموافقة والمخالفة، يعني متعلق بأنه عزم على فعل كذا أو قول كذا بغض النظر من مراده من هذا القول أو هذا الفعل، حتى لا يقول قائل إنه عزم على السبت، إنه عزم على هدم الكعبة، إنه عزم على عدم الصلاة، إنه عزم على إلقاء المصحف في النجاسات وتمزيقه، ولكنه لم يقصد بذلك الكفر. فإن الأحكام تتعلق بعزمه على الفعل وليس بما وراء هذا العزم من موافقة أو مخالفة، فإنه لو داس على شيء قد داس عليه يظنه حجر ثم ظهر أنه مصحف، فهذا لا يتعلق به تكليف ولا يتعلق به حكم. لماذا؟ لأنه لم يعزم على الفعل. أما لو داس عليه ويعلم أنه مصحف فهذا يتعلق به تكليف ويتعلق به حكم، حتى وإن لم يقصد بهذا المداس أن يجعله كفرا، أو إن لم يقصد بذلك أن يكفر، أو إن لم يقصد بذلك أن يتبرأ من الإسلام، فهذه المقاصد غير منوطة في التكليف، إنما هي منوطة في الموافقة والمخالفة، غير منوطة في التكليف وتعلق الحكم بالعمل. وهذا الكلام أنهينا به كلامنا في المرة السابقة بعد ما ذكرنا ما يتعلق بالعلم، وعرفنا أن العلم أخوان هو العلم المتعلق بماذا؟ الحكم وليس بالحد. العلم المتعلق بالحكم، هل هذا الأمر لأن العبد لا يتكلف ولا يتعلق تكليف بفعله إلا بعد العلم، لأن العبد الأصل أنه يجهل الأحكام ولا يدري أن الصلاة ركن ولا يدري أن الزكاة ركن إلا بحكم الله عز وجل، فإذا ما عمل عملا يظنه مباح فهو على البراءة الأصلية، أما إذا كان يعلم أنه محرم فاقترفه فيلزمه الآثار المترتبة على فعل ذلك المحرم حتى وإن كان يجهل بتلك الآثار. فلو أن رجلا طلق امرأته وهو لا يدري أن التطليق الثالث يفرق بينهما أبدا، فإنه لا يقال له ما دمت لا تعلم أن التطليق الثالث لا يفرق بينكما أبدا فلا يفرق. ولو أن رجلا اقترف الزنا والعياذ بالله وهو يعلم أنه محرم لكن لا يعلم أن هذا الزنا سيترتب عليه رجمه لكونه محصن متزوج، فلا يقال ما دمت لا تدري أنه يترتب عليه رجم فلا ترتب، فإن الجهل بالحد لا يسقط الحد. وبينا ذلك. ثم قلنا أن هذه العبارات هي في مدار الكلام على ما اشترطه بعض المشترطين فيما يتعلق بحقوبة وقوع الكفر على المكلف، أو بلزوم الحكم على من اقترف الفعل، فقال لابد أن يكون عالما قاصدا مختارا عامدا، فنقشنا معنى عالما ومعنى قاصدا، ثم نتناول في درسنا اليوم بإذن الله تعالى معنى مختار. ومن المعلوم ان الاختيار يا اخوان هو ضد الاكراه وليس معناه رضا بالكفر، لان كثيرا من الناس لما اشترطوا هذه الشروط ارادوا بالاختيار جهلا او عمدا، ارادوا بالاختيار جهلا او عمدا، جهلا بمعنى الاختيار المراد في التكليف، الاختيار المراد في التكليف، او عمدا لمخالفتهم، فانهم قالوا ان الاختيار، الاختيار في الافعال معناه الرضا بالفعل او الرضا بالحكم او الرضا بالمترتب، وكأنهم يقصدون او يقولون او يذهبون الى ان من سب او من وقع في ناقد او من وقع في كفر فانه لا يصير بذلك الا اذا كان مختارا للكفر، فعلا ذلك اختيارا للكفر، هو مسلم فاراد ان يختار الكفر على الايمان ويغضب الكفر على الايمان، فهو لا يكفر الا اذا اختار الكفر على الايمان، ولا يكفر الا اذا رضي بالكفر على الايمان، اما اذا لم يرضى بالكفر على الايمان ولم يختار الكفر على الايمان فانه لا يصير بذلك كفرا. وهذا كلام يعني لم يقل به احد، لم يقل به احد الا الذين ذهبوا في الايمان مذهبا ليس هناك اشنع منه، وهم الجهمية بل وغلاتهم، بل وغلاتهم والعياذ بالله. وقد ذهب الطائفة إلى تكفيرهم، تكفير الذين قالوا بذلك، لأنه ترتب من قولهم، ولعلي أقرأ عليكم بعض كلامهم في مواقع أخرى وفي دروس أخرى، ترتب من قولهم أنهم قالوا أن النصارى واليهود مؤمنون لأنهم يعرفون الله عز وجل ويعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان هو تصديق المعرفة، فهؤلاء وإن كان ظاهرهم كافر إلا أنهم في حقيقة مؤمنون، وهذا قول شنيع، هذا قول شنيع والعياذ بالله، وقول لا يقول به عاقل. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيرهم، ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيرهم، بل شدد ابن حزم وقال واتفق أهل العلم على كفر أولئك، شدد وقال اتفق أهل العلم على كفر أولئك، وذكر هذا الكلام في الفصل في المجلد الثالث الذي قرأت عليكم بعض كلامه منه. وكذلك فإن هذا الكلام مفاده أنه لا يكفر أحد إلا إذا رضي بالكفر، وطبعا قلنا أن هذا الكلام وقع فيه بسبب ماذا؟ الإخوان بيرسلوا بعض التساؤلات المتعلقة بالموضوع، وهناك ورقة جميعا لبعض التساؤلات فيما يتعلق بالمذهب الإيمان عند الماتريدية وبعض التساؤلات الأخرى. هو يعني إن شاء الله تعالى احنا نود ان يكون التساؤلات المتعلقة بالمبحث ككل إلا ما كان على سبيل الاستفسار في أثناء المجلس كاستضاح لنقطة معينة مغلقة لا بأس، لكن التساؤلات التي تعتبر بمثابة الاستدراكات أو بمثابة الاستشكالات التي تحتاج إلى توضيح في تعارض مسألة معينة، في تعارض كلام معين مع آخر، هذه يعني نزع لها درسا مستقلا إن شاء الله تعالى أو محاضرة مستقلة في نهاية المبحث لما ننتهي من كلامنا، بحيث من يعني يريد أن يستشكل في بعض القضايا المتقررة، وبشرط أن يكون الذي يعني يسوق الاستشكال أو يسوق الاستفسار أو يسوق المسألة التي توجه أو ترد ما ذهب إليه ينبغي أن يكون قد سمع كل مبحث الإرجاء، يكون قد سمع كل مبحث الإرجاء، لأننا قابلنا بعض الإخوان يسألون ويلحون في بعض التساؤلات قد أجيب عليها بفضل الله تعالى وعونه إجابات مفصلة في محاضرات لم يسمعوها أو لم يحضروها، ودائما بنوافق معنا من الإخوان من يحضروا لأول مرة أو حضروا متأخرين أو لم يتابعوا الكلام من أوله، فحتى تعم الفائدة إخوان، حتى تعم الفائدة لابد من سماع مبحث الإرجاء شرائطه يعني أو مراجعته كله من أوله إلى آخر، لأن كما قلت هو موضوع متصل مبني بعضه على بعض. ولعلك تسمع في هذا المجلس كلاما يعتبر بالنسبة للبعض مغلق، لكن هو بالنسبة للمتابع كلاما بينا واضح مفصل لأنه عرف ما فيه من إغلاق وبين له ما فيه من إجمال. فالكلام العلمي يختلف عن المواعظ، فالمواعظ مستقلة، كل موعظة مستقلة لا تنبني على غيرها. فإذا ذكر رجل مثلا بترك الحرام فإنه ليس شرطا أن ينبني على ذلك التذكرة بغض البصر، أو التذكرة بالخوف من الموت، أو التذكرة بالحرص على الأقارب والأهل والأرحام، أو مثلا بر الوالدين. هذه مواعظ مستقلة لا ينبني بعضها على بعض، ولا ينغلق فهم بعضها إلا بفهم الآخر. لكن في الدروس العلمية يصعب جدا أن تتفهم الكلام بغير متابعة، وده الورق اللي جاءت حتى من الإخوان والتساؤلات بتدل على هذا الكلام، أنهم قد يسألون في جزئية معينة، هذه الجزئية قد تنولد بالبسط الكافي بالنسبة لمستوانا، فأنا عشان ما حدش يظن إن أنا بقول للتساؤلات أو لا أجيب عليها، تبقوا عارفين إن ده راجع لأمرين. الأمر الأول أن هذه التساؤلات قد تكون من المسائل التي قد بسطت فيما سبق، وأن السائل بيسأل دون أن يسمع، فالزمه قبل أن يسأل أنا ألزم نفسه إياك، قبل أن تسأل اسمع الكلام كله لأنك ستجد إيه فيه مقربك. مفهوم؟ يعني ممكن تجد واحد بعت ورقة اليوم مثلا يقول لك النصوص التي جاء فيها سباب المسلم فسوق وقتال كفره، لأن هذه كفر أصغر، فكيف تقول على ترك الصلاة كفر أكبر مثلا. أو تجد واحد بعت ورقة يقول حديث لم يعمله خيرا قط، أو تجد واحد مثلا بعت يقول إنه إزاي نفرق بين إيمان المعرفة وإيمان التصديق وهكذا، أو تصديق المعرفة وتصديق الإيمان وهكذا. ونوعا الأسئلة دي طبيعية وأسئلة صحيحة ولها وجهتها، لكن لأنه لم يسمع ما قد سبق لكن أنا طبعا ده الوجه السبب الأول الذي يجعل التساؤلات قد لا يجاب عليها أو يقال أو تحال على ما سبق من الكلام. السبب الثاني بالنسبة للتساؤلات أنها قد تكون يعني بمثابة الإشكالات التي أرجو من الله عز وجل أن يجعل في بقية الكلام حتى ننتهي إيضاحا له. فإن لم يكن فيها الإيضاح بإذن الله فنجعل لذلك محاضرة مستقلة، مش الإجابة على التساؤلات بقى المتعلقة بالمسح على الكفين والطلاق وما شابه، لا، إنما الإجابة على التساؤلات المتعلقة بإيه؟ المتعلقة بالمسح. لأن طبعا وارد إن الإخوة يعني النظر لحاجاتهم لبعض المسائل يبعث ولا يسأل عن حكم أموال، عن مثلا مسألة طلاق، عن مسألة في البيوع، طبعا ده وارد. فالحقيقة لا نلتفت لمثل هذا لأنه المسألة متعلقة بكلام، ولا أحب أن أشغل ذهني ولا ذهنك إلا بالتركيز فيما ينبغي أن نفهمه، وهو المسائل التي نحن في أشد الحاجة إليه. ولازلت بقول يا أخوان أن هذه المسائل لم نسرها ولم نتكلم فيها ولم نعنى ببيانها من باب المسائل العلمية فحسب، ولا من باب المبارزة والمناظرة أبدا، ولا من باب شغل الوقت، ولا من باب أنها قضية علمية موجودة في الكتب فنعلم بها، لا، ليس من باب من هذه. إنما المقصود من التعرض والاعتناء بهذه المسائل، المقصود من هذا أو المأمول من هذا أو الهدف الذي نرجوه والذي وراء مقصدنا في السعي وراء هذه الأمور، هدفان أساسيان. الأول هو تبصير المسلم لدينه نحو تصور إسلامي صحيح، لأننا عندنا خلل في هذه الأصول، دون مراء عندنا خلل في هذه الأصول، ومنا ما هو مستكثر ومنا ما هو مقل في هذا الخلل، منا ما هو مستكثر في هذا الخلل حتى جعل الكفر استحلال فقط، ومنا ما هو مقل
يعني عنده خلل ولا في بعض القضايا. فهذا هو الهدف الاول، تصحيح التصور ان يكون مثلا ولو واحد اثنين ثلاثة اربعة، يصح تصوره في القضية دي. انا واحد من الناس اعتبر اني قد عملته بفضل الله انجاز لو استطعت ان اصور ان اصحح تصور ولو واحد. والهدف الثاني هو مجابهة الباطل المنتشر ومحاولة يعني ايجاد صف مسلم متميز. وهذا الهدف ان كان بعيد لكن يبدأ بهذا الطريق، وطريق تعلم الاصول وتعلم المسائل التي ينبغي ان تتعلمها، وانت تستشعر مدى فهمك ومدى تميزك ومدى تزينك عن غيرك ممن يخلط وممن لا يعبأ وممن لا يدري. عندما تدري هذه المسائل لعلك تكون سببا في هداية غيرك، لعلك تكون سببا في هداية غيرك. فالواحد يسعى لإيجاد شخص مسلم متميز. طبعا واحد يقول لي انت بتسمع لك كام خمس انفار، تبدأ من هنا كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بعدد يعد على أصابع الكف الواحدة. ثم بارك الله عز وجل في هذا وأيده ونصره حتى انتصر الدين في ربوع الأرض. فنحن نأمل في الله عز وجل أن يؤيدنا وينصرنا. فهي مسألة يعني مرجعها توفيق من الله عز وجل، مرجعها التوفيق من الله عز وجل. فهذان هدفان أساسيان للاعتناء بهذه المسائل حتى لا يعني ايه يعني يتعامل معها المتعامل على انها ايه، على انها امور معينه او مسائل علميه او يعني مسائل خلافيه او ان ده راي البعض الذي يخالف به البعض. ابدا ابدا والله، الموضوع من اوله الى اخره حرص على الوجود للحق. ولازلت اكرر هدفنا البحث عن الحقيقه وليس الطعن في الاخرين. هدفنا البحث عن الحق وليس الطعن في احد ابدا، حتى وان طعن فينا الاخرون، حتى وان لمزونا وهمزونا، وحتى وان تناولونا بألسنتهم لشغار وقتهم ولشغار نفوسهم ولقلة زادهم، فاننا لا نعنى بذلك، لا نعنى بذلك ابدا، ولا نقابل هذا بمثله ابدا. بل نقول ان هدفنا في ديننا وإن هدفنا في طريق سعينا لربنا هو البحث عن الحق وليس مخالفة الغير. ليس من أهدافنا أبدا إغاظة الغير ولا مناظرة ولا الطعن فيه، أعوذ بالله من ذلك، ولا تقليل شأنه ولا إبراز عوراته ولا يعني ذكره بما لا يحمد أبدا، أعوذ بالله من ذلك. فهذه من نوايا خبيثة ومقاصد خبيثة وأعمال أخبث، أن يجمع رجل جمعا من المسلمين ثم يجلس فيهم يحدثهم بالسب عن فلان أو بالسب في فلان أو بالطعن فيه أو بلمزه أو بتقليل شأنه أو بتنقيص علمه، هذا يعني مقصد سيء ومسلك أسوأ. لا ينتفع به المسلمون بل يضرون، بل تربى نفوسهم على الأحقاد وعلى الضغائن وعلى تفتيت الصف وعلى عدم الوحدة بالإسلام، ويربون على أمور من السوء الله بها عليم. حتى انكسرت المعابر التي بين المسلمين بعضهم بعض. لا أستطيع أن أجلسك ولا أناقشك ولا تناقشك ولا أستطيع أن أسمعك ولا أسمعك، لأن المعابر بيننا مهدمة، لأني تربيت للأسف الشديد على الشتم والطعن واللمس والهمس وما شابه. فليس هذا من طريقتي ابدا ولا احبها. ولعل الذي يسمع لي من سنين او يحضر لي بعض الدروس او بعض المحاضرات، يعني انا اقول هذا من باب بس الوعظ ومن باب التعليم، يعني انا اتحدى ان يحصي لي فعلا في احد ويقول انت ذكرت فلان الفلاني ونقصت منه وطعمت فيه وتفتحته، لأن هذا ليس من مبدئه، مش لأن خوفا منه، ليس هذا من مقتضيات الدين أبدا، وليس هذا هدفا من أهداف التعليم أبدا في الدين ولا التربية أبدا، إنما أن تذكر القضايا العلمية كما تذكر من كتب اهل العلم ومن كتب السلف يقال هذا القول خطأ. حتى لو كنت انا بقول به هو قول خطأ. وقلنا من قبل ولازلت اكرر ان بيان الحق ورد القول لانه خطأ ليس طعنا في القائل ولا تنقيصا فيه ولا ردا لكرامته وكيانه، انما هو طلبا للايه؟ للحق. ولا طالما رد العلماء بعضهم على بعض، ولا طالما يعني تركوا اقوالا وتركوا امورا وقالوا وقد اخطا في كذا ولم ينصف في كذا وهذه من كذا وهذه من كذا، حتى قال بعضهم على بعض في مساله من المسائل وفي قول لقال قال هذه بولته التي لا يطهرها ماء البحر، هذه بولته التي لا يطهرها ماء البحر. انظر، يعني يصف قوله بأنها من الشناعة ومن الفحش كالبولة النجسة التي لا يطهرها ماء البحر كاملا، مع ايه؟ يقول مع إمامته. مع ايه؟ إمامته. ده طريقة في رد الباطل ولا الطعن في الأشخاص. رد الباطل الذي هم علموا الناس عليه وقالوا ما وجدتم في كلامنا موافقا فايه؟ فخذوه، وما وجدتموه مخالفا فاتركوه. شو هذا هو قولهم؟ فعندما تترك القول وتقول هذا قول خطأ يبقى انت بتشتم في نفس قائله، بتسب في قائله، فيقابلك القائل الاخر الذي يقول القول ده لانك بينت الحق فيه. مثلا ما يقول يدافع عن قولي ويؤكد ويصححه ويبينه، يكون الرد هو التسفيه والشتم والطعن. هذه طريقة الضعفاء وطريقة من قل رشدهم وطريقة من يعني نفد زادهم، لأن الحجة لا تجابه إلا بالحجة. واجعل بيني وبينك معبرا، هذا المعبر تعرف فيه الحق وتجدني، لأني أؤمن إيمانا جازما أنه قد أخطئ، ولو ظهر لي الخطأ لرجعت عنه. لا أؤمن أبدا أن ما أقول به هو الحق الذي لا يختلف عليه احد، وان كل قولي على الاطلاق ليس فيه خطا، والا كان يوحى الي. من اقول هذا ما هداني الله اليه، وارجو انه الصواب الحق الذي علمته وذكر في كلام كثير من اهل العلم ومن قل من كلامهم. فاذا قال اذا بين احد او جاء بما فيه من الهدى والخير مبينا ان هذا فيه خطا، لزم طالب الحق ان يرجع، وإلا كان صاحب هوى. لازم صاحب الحق أن يرجع. وقد فرق العلماء وأخوانه، تنبه يا أخي بارك الله فيك، تنبه. فرق العلماء رحمهم الله بصاحب الحق الذي يقع في زلة، وبين صاحب البدعة وصاحب الهوى الذي يقع في الخطأ. فرق العلماء بين الاثنين، وهذا مخطئ وهذا مخطئ. لماذا؟ بعلامة. قالوا وعلامة صاحب الحق الذي يقع منه مثل هذه الأقوال خطأ وزلة، وبين صاحب الهوى الذي يقع في هذه الأخطاء تبعا لهواه وضلالا وطلبا للزيغ والفتنة، علامة تفرق بين الأمرين أنه متى ظهر الحق رجع إليه صاحب الحق، رجع إليه من لا هوى عنده. إذا لما تجيب اثنين، واحد عنده هوى وبيقول بقوله تبع عن الهوى، احنا لا نعلمهم، الهوى ده أمر قلبي صح ولا لا؟ يعلمه إلا الله. والثاني طالب حق، طالب حق غير متبع لهواء، قال بنفس القول الخاص. لما تقول يا بعض ولا ظاهرا، الاثنان واحد ظاهرا، فاذا ما قلت الحق وبينته علامة التفريق بين الاثنين رجوع صاحب الحق الى الحق، رجوع صاحب الحق الى الحق، لانه اساسا هو لم يقل بالخطأ الا على مظلة طلب الحق. فلما ظهر له الحق فهو اولى به، لانه هو اصلا ما قال بمقال الا طلبا للحق. اسمع، إلى هذه العلامة. فاجعل من نفسك طالبا للحق ابدا، واجعل على واجعل علامتك لطلب الحق او الدل على انك من اهل الحق انه متى ظهر لك الحق رجعك وعبت اليه. مفهوم يا اخوان؟ طيب نقول ان شاء الله بعد الصلاه اكمالا لما كان قبل الصلاه. عرفنا يا اخوان ان العلم هو العلم بماذا؟ العلم بالحكم وليس العلم بالحد. فمتى علم المكلف، متى علم المكلف ان هذا الفعل حراما او واجبا فانه يتعلق بعلمه هذا التكليف، سواء كان في حد من الحدود، في ايمان، في كفر، في كل شيء. مفهوم يا اخوان؟ هذا هو الذي يتعلق به التكليف ويترتب عليه الاثار. والامر الثاني انه لابد ان يقصده، وقلنا ان القصد ليس قصدا للاثر او قصدا للحد، انما هو قصدا للفعل، بحيث يتميز فعله عن افعال العجموات وعن الافعال التي تؤدى بغير ان يدري ما اداه. وضربنا لذلك مثال وقلنا لو ان رجلا لطم رجل وهو نائم، فانه لا يتعلق بذلك تكليف ولا يتعلق ولا يترتب عليه ثوابا ولا عقاب ولا مؤاخذة. بينما اذا كان في يقظته وعزم على لطمه فهذا هو الذي يتعلق به، بغض النظر عن مراده من هذا اللطم، بغض النظر عن مراده من هذا اللطم، هل يلطمه تأديبا، هل يلطمه عداء، هل يلطمه مزاحا، بغض النظر. المهم ان ايه؟ هو قصد ان يلطمه. واضح؟ فلو اتى الكافر الكفر واضح وقصد الفعل فانه يتعلق به الحكم، ليس شرطا ان يقصد بذلك او يقصد من وراء ذلك الكفر، اذ لا يقصد الكفر احد الا ما شاء الله. مفهوم؟ لانه كما قلت القاعده ان كل من قال قوله الكفر او فعل فعله الكفر يكفر، وان لم يقصد يعني ايه؟ ان لم يقصد الكفر، لكن لو انه فعل الفعل دون ان يقصد الفعل نفسه، كالذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فانه لم يقصد بذلك، لم يقصد ذلك اللفظ. ولذلك في الحديث اخطأ من شدة الفرح، قصد امرا ووقع غيره. ولذلك الخطأ هو الخطأ ان يقع خلاف المقصود، هو مش المقصود الثمرة، لان القصد قصدان، القصد قصدان، الاول هو العزم على الفعل بحيث يتميز الفعل عن افعال المجانين والعجماوات والنائمين. مفهوم؟ والمقصد الثاني هو قصد الموافقة والمخالفة، ان هو الثمرة من هذا الفعل، المراد من هذا الفعل. مفهوم؟ المراد. ثم الاختيار، والاختيار المراد به ليس كما ذهبوا او ذهب من جعل هذا او تكلم فيه ان الاختيار هو الرضا بالكفر، لان هذا معنى انه لا بد ان يقصد الكفر وهذا محال، بل ان الاختيار هنا هو اختيار الاراده بحيث لا يكون مشروب الاراده، ياتي الفعل مختارا، ومعنى مختار يعني غير مكره، ان ياتي الفعل غير مسلوب الاراده، لانه قد ياتي بالفعل، قد ياتي بالفعل وهو مسلوب الاراده كالمكره والمجبر. واضح كده؟ يبقى هذا هو الايه؟ فالاختيار متعلق بماذا؟ متعلق بحريه الاداء، متعلق بدائره الاراده، انه يعزم على ما فعل بارادته ولا ليس باراده الغير، فهو غير مسلوب الاراده. واضح؟ فالاختيار هو عدم الاكراه. نبين ذلك من خلال كما ذكرت مرة سابقة بعض القراءات المنقولة من مبحث له اعتبار جمع من مصادر عظيمة، وهو مبحث الإكراه وأثره في التصرفات، كنا كتاب الإكراه وأثره في التصرفات للدكتور عيسى زكي عيسى محمد شقرة، طبق وسط الرسالة في صفحة
13. يقول اشتراط الطواعية لصحة الردة وترتب اثارها عليها. اشتراط الطواعية لصحة الردة وترتب اثارها عليها. فبيقول اشترط العلماء في المرتد حتى تصح ردته فتترتب عليها الاحكام الشرعية شروط. يعني متى يكفر الكافر بشأنه؟ قالوا حتى يكون الفاعل للكفر او القائل للكفر مرتدا بعد وهو مسلم، لابد ان يكون هناك شروط. احنا عارفين ان قضية الكفر المعين لها شروط وانتفاء موانع، عارفين دي مسألة مسلمة بغض النظر عن تفاصيل الشروط وتفاصيل الموانع. فمن ضمن الشروط التي اشترطوها حتى يصير الفاعل للكفر مرتدا بعد ان كان مسلما، اولا ان يكون بالغا. البلوغ اشترطوا ايه؟ البلوغ. ولذلك عدوا كفر الصغير لا يترتب عليه حكم وان صححوا له بعض الافعال. وهنا مسألة مهمة، افعال الصغير الشرعية سواء من جهة السلب او الايجاب، افعال الصغير الشرعية سواء من جهة السلب او الايجاب، هل هي تكليف له بمعنى انها بتحققها او بقيامها يسقط ما عليه من تكليف لمعين؟ الاجابة لا. فان افعال الصبي الصغير منها ما هو منوط بماله، ومنها ما هو منوط بنفسه، ومنها ما هو مشترك. فاما ما هو منوط بماله فهذه تصح فيها التكليفات، تصح فيها التكليفات. فلو ان رضيع مات ابواه وتركوا له ميراث من المال، هل اذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب لكثرته هل تجب فيه الزكاة وهو رضيع غير مكلف ام لا؟ تجب فيه الزكاة، على الصحيح تجب فيه الزكاة، لان هذه عبادة متعلقة بالمال. واضح؟ بالمال الذي يخص معين، لان المال ده لو في بيت مال المسلمين ومر على الحول مش هنخرج منه الزكاة لبيت مال المسلمين، انما لتعلقي بايه؟ بمعين، حتى وان كان غير مكلف. وكذلك يلزم له الفطرة، وهي زكاة الفطر، لان عبادة ايه؟ مالية تخص الابدان بغض لا تخص المكلفين، تخص الابدان لا تخص المكلفين، مفهوم؟ طيب. وما يتعلق بالعبادات البدنية كالصلاة والصيام هل هو مكلف بها؟ هو غير مكلف. فاذا قيل كيف وقد امر بها عن سبع، امر بها لسبع، نقول هذا الامر لا يتحقق به التكليف، لا يتحلق، انما لا يتحقق به التكليف. عاد تفصيل ليس محل، احنا مثلا انا بذكر المقدمة دي على عجالة طبعا فيها اجمال بس عشان توصل معاد المراد. طب هل يترتب عليها الثواب ولا لا؟ اذا كان لا يترتب عليها التكليف يترتب عليها الثواب، اختلف العلماء في ذلك على اقوال، اصحها انه يترتب عليه ثواب. لمن؟ للكبير. فعمل الصغير اجر للكبير، عمل الصغير اجر للكبير. والدليل على ذلك حديث الخثعمية التي رفع الصغيرة الى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك الاجر، قال نعم ولك الاجر، بالرغم من انه لا يسقط هذا الحج عن الصغير حجة الاسلام، ولكن يترتب عليه ثواب ولا لا؟ يترتب عليه ثواب. فعمل الصغير اجر للكبير. يعني لما تقول الصغير قل يا حبيبي بسم الله، قل بسم الله، قل يا حبيبي سبحان الله، يقول سبحان الله، قل يا حبيبي لا اله الا الله، قل لا اله الا الله، قل يا حبيبي عند النوم باسمك اللهم اضع جنبي، وغير مكلف. لكن هذه الافعال هل هي هباء؟ له انما ثواب للكبير. ففعل الصغير اجر للكبير، قال نعم ولكن اجر وليس له. لأن لا تعلق تكليف. انتوا عارفين ان الثواب ينبني على التكليف ولا لا؟ ثواب العقاب بدليل ان احنا قلنا ان في القبر حركات العزموات المجانين والنائمين. لماذا لم يتعلق عليها ثواب وعقاب؟ لماذا لم يكفر الرجل الذي قال اللهم انت عبدي تعالى الله عن ذلك عليا كبيرة؟ لانه لم يتعلق به تكليف. كان يتعلق به ثواب ولا عقاب، لان الثواب والعقاب فرع عن التكليف. صح ولا لا؟ مؤاخذه بناء على التكليف. تنبه، مفهوم؟ فكذلك ردة الصغير واسلامه. طب هنا مسألة الصغير اذا مات وهو لم يتعلق بجانب التكليف، هل يصلى عليه ويدفن في مدافن المسلمين ام يرمى هكذا؟ الإجابة أن الصغير يلحق بأبويه، لأن الصغير عمل من أعمال الآباء. الصغير يلحق بأبويه، فإذا مات رضيع بين النصارى عمل معاملة النصارى. يعني لو جيت تهد وكل نصارى ولينا في 10 أولاد صغار ربع، ما حكمهم؟ حكم النصارى. وإذا انهدم بيت فيه من المسلمين ووجدنا معهم 10 ربع، فما حكمهم؟ حكم المسلمين، لأن الولد فعل فرع لأبيه، مفهوم؟ فعل من أفعال فيلحق، وهذا متفق عليه من العلماء أن الصغير عمل من أعمال الكبير حتى يتميز، مفهوم؟ فالمسلم يلحق بأبويه، ولذلك جعل من قرائن الإسلام إخوان ومن قرائن الكفر الأبوين. من قرائن الإسلام ومن قرائن الكفر الإيه؟ الأبوان. الأبوان لغير المكلف قرينة من قرائن الإسلام والكفر. الحكم بالإسلام يكون بأمور أولها وعلى رأسها وأتمها النطق بلا إله إلا الله. ولغير المكلفين يكون بالأبوين. يكون بإيه؟ بالأبوين. وذهب بعض العلماء أن الدار فمن مات غير مكلف في دار المسلمين لحق بأهله. لكن المتفق عليه من العلماء بعيد عن موضوع الدار أن الأبوين من دلالات الإسلام على الصغير ومن دلالات الكفر أيضا. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا يدل على أن الصغير عمل من أعمال الكبير، مفهوم؟ عمل من أعمال الكبير. وإن شئت فقرة في هذا الكلام كلاما بديعا نفيسا يعلمك ويعلم غيرك كلاما للإمام أحمد رحمه الله والإمام ابن تيمية نقله عنه ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليم عند كلامي على مسألة الفطرة، عند كلامي على مسألة الإيه؟ الفطرة وتعريف الفطرة واختلاف العلماء في تعريف الفطرة على أقوال العدة. راجع الكلام ده، راجع تعلم، لازم تقرا في الكتب عشان بالك انت بتجيبوا الكلام ده منين. للأسف فالولد الصغير يلحق بأبويه حكما، يلحق بأبويه حكما. طيب وبالنسبة للانتفاع، بالنسبة للانتفاع يا اخوان ايه حكمه؟ من مات قبل التكليف يعتبر في الآخرة. الصغير يلحق بأبويه حكما. فعشان مش احنا قلنا الحكم الانتفاع؟ مش احنا ذكرنا في مبحث الإرجاء ما يعرف بمناط الحكم وما يعرف بمناط الانتفاع ولا ما ذكرنا؟ ها؟ ذكرنا. فعندما نقول حكما انت راجل متعلم تفهم. فإذا قلنا الصغير يلحق بأبويه حكما يعني ما حكما؟ يثبت له حكم الإسلام الكفر. فولد النصراني حكمه ايه؟ نصراني. طب وفي الآخرة؟ يختبر. وفي الآخرة يختبر. طبعا هيجادلني في ذلك بعض الإخوان ويقول لا أولاد المشركين والأطفال ولم ماتوا أولاد المسلمين، مبحث طويل. لكن أنا أقول لك على الصحيح بعد ايه؟ مع الجدال الطويل. على الجدال الطويل. طيب يبقى البلوغ شرط في الردة. لماذا؟ لأن أفعال الصغير غير معتبرة لأنه لا يتعلق به تكليف. وما السبب؟ لأن البلوغ يا أخي البلوغ شرط في التكليف.
دي مسائل مسلمات. اشترط العلماء في المرتد حتى تصح ردته فتترتب عليها الاحكام الشرعية شروط، هي اولا البلوغ، وهي شرط عند الشافعية ابي يوسف والمالكية، فلا تصح عندهم ردة الصبي المميز، لا تصح عندهم ردة الصبي المميز. يعني وقع خلاف الصبي المميز اللي هو من 7 فما فوق، اما عند الحنابلة ابي حنيفة ومحمد فليس بشرط عند التمييز، ولكن البلوغ عندهم شرط في إقامة الحد، ولكن البلوغ عندهم ايه يعني يعامل معاملة المرتد، يعني لو لحق صبي مميز بالنصارى يعامل معاملة النصارى عندهم، ولكن لا يعامل، لا يحكم حلاق الحكم المرتد ولا يترتب عليه حد الردة والأثر المترتب إلا مع البلوغ، ولكن البلوغ عندهم شرط في إقامة الحد جزاء، وان ده كفر وان ده كعبة، ما يدركش ان دي كعبة المجنون، لكن العاقل يدرك ان دي كعبة ويدرك ان اللي بيعمله فيه اسمه هدي حتى لو ما كانش يعرف ان ده كفر، لكن يدرك ان دي كعبة ويدرك ان ده هدم ولا لا. مفهوم؟ وكذلك العاقل يدرك ان هذا مصحف ويدرك ان هذا تمزيق ولا لا، لكن المجنون ممكن ان يمزق المصحف لان لا يدرك ان هذا مصحف، صح ولا؟ يبقى العقل ده لابد، وانتوا عارفين ان العقل مناط تكليف، عشان كده روح القلم عن المجنون. الثاني العقل، فلا تصح ردة المجنون والصبي غير المميز باتفاق، ما قلنا الخلاف وقع في الصبي ايه؟ المميز. والثالث الطواعية والاختيار، البلوغ العقل الطواعية والاختيار، وهو شرط متفق عليه، فلا تصح ردة المكره وهو شرط متفق عليه، فلا تصح ردة المكره. والأصل في اشتراط الطواعية والاختيار، الأصل في اشتراط الاختيار اللي هو مختارا، قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. واضح اخوانا ليه؟ فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فلقد فتن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم عن دينهم بأصناف من العذاب، يعني عذبوا حتى يتركوا دينهم، معنى فتن في عن دينهم يعني عرضوا لشيئا من الألم وشيئا من الابتلاء ليتركوا دينهم. فمنهم من ثبت على الإسلام حتى استشهد كسمية رضي الله عنها، ومنهم من صبر حتى نجاه الله كبلال، وكان منهم من أظهر الكفر على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني الناس أمام البلاء قسمين ثلاث، الناس أمام البلاء ثلاث، قسم يذوب مع الكافرين أمام البلاء، يذوب مع الكافرين أمام البلاء، ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه فيذوب منهم ويواليهم ويحبهم ويناصرهم، وإذا ما أنذرته قالوا إيه؟ نخشى أن تصيبنا دائرة. وهؤلاء الذين قال الله فيهم يجعلون فتنة الناس كعذاب الله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. والقسم الثاني هم الذين يثبتون معترف في المقابل، الذين يثبتون على الحق ويلاقون ما يلاقون حتى يستشهدوا في سبيل الله، ولا ينفكوا عن دينهم ابدا، فيظهروا الاسلام حتى في مقابلة البلاء، حتى في مقابلة البلاء. والقسم الثالث من يعجز عن الصبر امام الالم فيعتز الى الله عز وجل بان قلبه مطمئن بالايمان ويربط على قلبه ولا يحبهم ولا يغيهم ولا ينصرهم، ولكن من شدة الألم يوافقهم إلى ما يريدوه بقدره. ودي مسألة هي دي موسم الكلام، وهذا يسمى الأول كافر منافق، والثاني مؤمن من أهل العزائم، مؤمن من أهل العزائم، والثالث من الوسط مؤمن من أهل الترقص، لكن مؤمن لأن قال لأن الله عز وجل أثبت له الإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي عمار نزلت آية النحل المتقدمة، يعني هذه الآية نزلت فيما يتعلق بما لقاه عمار رضي الله عنه. أخذ عمار ابن ياسر فعذبوه لهم المشركون حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، حتى قاربهم يعني وافقهم في بعض ما أرادوا، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اشتد عليه الألم، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وقع كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيد للرخصة الشرعية، إن عادوا فعد، ولم يقل له إن عادوا فلا تفعل، وكأنه كره له ذلك، إنما لما قال له إن عادوا فعد فهذا تعبير بليغ يدل على أن ما فعله ليس فيه منكر. واضح؟ وفي رواية أن عمار سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير، يعني ما وقع منه كفر. فجاءت هذه الآية بوعيد شديد لمن كفر بعد إيمانه، توعدت لأن الكفر بعد الإيمان أشد من الكفر الأصلي، وأنت ترى هذا بأحكام الردة، أحكام الردة أشد عن أحكام الكفر الأصلي، أشد الردة أشد. فجاءت هذه الآية بوعيد شديد لمن كفر بعد إيمانه، فقد جمع الله له بين الغضب عليه وتوعده بالعذاب العظيم، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. واستثنى الله عز وجل، واستثنى الله من ارتد عن دينه مكرها مع بقاء قلبه، مع بقاء قلبه مطمئنا بالإيمان، لن ينشرح للكفر ولم يرضى به، وقصر سبحانه الحكم بالكفر على من شرح صدره بالكفر، في مواجهة الإكراه، فكفر راضيا به غير مضطر ولا ملجا. وانعقد اجماع العلماء على جواز اظهار الكفر لمن اكره عليه ابقاء لنفسه بشرط اطمئنان القلب بالايمان، مستندا الإجماع على هذه الآية، ومستندا كذلك على تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لعمار على تلفظه بالكفر مكرها، مع عدم الحكم عليه بالردة، هذا الكلام رجع في تفسير ابن كثير القرطبي. وتلخص بعد هذا ونخلص بعد هذا إلى أن ردة المكره لا تعتبر، ولذلك اشترطوا حتى تقع الردة فيما اشترطوه الاختيار، إلى أن ردة المكره لا تعتبر، فمن أكره على الكفر لا يعتبر مرتدا، بل هو ثابت على الإسلام بشرط طمأنينة قلبه بالإيمان، فيعتبر إكراه
رخصة تبيح له التلفظ بالكفر ليدفع عن نفسه الهلاك. طيب ركز معايا بقى لو سمحت. المكره عندما يكره، عشان بس نشوف ماذا اعتبارهم للإكراه واعتبارهم لوقوع الكفر منك، وأنه ينبغي أن تتعامل مع الإكراه على قدر حفاظا على ألا يقع منك كفرا بغير إكراه، حفاظا على ألا يقع منك كفرا بغير إكراه. قد يقول اشترطوا الثورية لمن اكره على الردة، يعني لما يكره واحد على الردة، فنجيب بس مسألة اختيار، وان وقوع الكفر بغير اكراه يسمى ايه؟ رضا بالكفر. وقوع الكفر دي مسألة احنا خلاص خلصنا منها، انا مش بقرف دي، ده انا بستخدمها الان، لقد انتهينا منها وقرأنا كلام العلماء، أشرت إلى كلام ابن القيم رحمه الله، كلام ابن تيمية رحمه الله، كلام أحمد رحمه الله، قرأت عليكم كلام ابن حزم من الفصل، انتهينا من هذه المسألة. هو نستخدم هذه المسألة اللي هو مسألة حد الرضا لو عدم الإكراه. طب لو إنسان بكرة ووقع منه ما يمكن أن يقع أقل منه، فإن الزيادة التي تقع تعتبر رضا بالكفر. من وقع منه كفرا وكان يمكن ان يبرأ الاكراه باقل مما وقع، فان الزيادة من جنس الايه؟ الرضا. انظر مع انه في مقام ايه؟ في مقام الاكراه. تنبه والله المسائل دي، انا يعني بستشعر ان البعض منكم لا يفهم، فتنبه معي وركز. لو ان رجلا امام الاكراه، ونضرب المثال، بس انا احب ان تفهم الكلام قبل المثال حتى لا ترتبط بالمثال وتضرب الكلام. رجلا اكره على كفر وكان يمكن ان يرد الاكراه بخمس فوقع منه ست، يبقى الواحد الزائد ده ايه؟ كفر بالرضا. كفر بالرضا لان الاكراه يكفيه خمس، مفهوم؟ وهذا معناه أن الإيمان القلب بالإيمان يجعل العبد لا تساهل، وإلا كان من الاجتهاد من الاختيار، فإن الاختيار هو أن يقع منك كفرا بغير إكراه حتى ولو كان في أرض الإكراه. ولذلك اسمع معي المسألة دي بقى، اشترط الثورية لمن أكره على الرضا. الثورية في اللغة من وراء، من وراء، يقال وريت الحديث ثورية سترته، وريت الحديث ثورية يعني ايه؟ سترته واظهرت غيره، وهو مأخوذ من وراء الانسان، مأخوذ من ايه؟ من وراء الانسان، يعني الكلمة الثورية اصلها مأخوذة من وراء، ووراء ظاهر ولا غير ظاهر؟ الوراء ظاهر ولا غير ظاهر؟ غير ظاهر. الوراء مستور، صح؟ فأصل التورية من وراء. تقول وريت الحديث تورية أي سفرته وأظهرت غيره، كما تخفي الشيء وراءك وتظهر غيره. يعني لو أن ابني معي فأخذت ورائي، ما الذي يظهر؟ أنا الذي أظهر ولا أظهر، يبقى هنا أنا وريت عدم وجود ابني، وإلا فهو موجود ما خلفي معي، لكن أنا بكثره وريت بعدم وجوده، فكأن الناظر يقول جاء وحده، جاء إيه؟ وحده، افهم. فكأنه جعله، فإذا قال وريته فكأنه جعله وراءه حتى لا يظهر. ويقصد بالتورية هنا لما نقول ينبغي على من أكره على الكفر أن يوري، يعني يقصد بالتورية هنا إطلاق لفظ ظاهر في معنى وإرادة معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ وإن لم يكن ظاهرا فيه. لما أنت تكره على كلمة من كلمات الكفر مثلا، فلما نقول اشترطوا التورية لمن أكره، ليه اشترطوا التورية؟ حتى يدفع الإكراه بأقل كفر ممكن. طب وده ليه؟ ليه؟ تأكيدا على اطمئنان القلب بالإيمان واستعمالا للرخصة بقدرها، تأكيدا على اطمئنان القلب بالإيمان واستعمال الرخصة بقدرها، لأن الله قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فقالوا ما زاد على قدر الرخصة بغي وتعدي. يعني لو انت جائع اسرفت عن الهلاك، انت جائع في موت ما اسرفت على الهلاك وامامك ميتة، كم تأكل منها؟ ما قدر الذي تأكل منها؟ ما يسد الرمق او الرمق، بمعنى انك تأكل ان كان الرمق يسد والهلكة تستدفع بلقمة او بقضمة، لا يجوز ان تأخذ قضمتين، لانه بعد دفع الهلكة صرت في غير ضرورة، بعد دفع الهلكة صرت في غير ضرورة. رجل اشتد ظمأه وكاد يهلك، وهذا الظمأ يندفع بغرفة او بغرفة من الخمر فيرخص له ان يغترف الغرفة من الخمر دفعا لهلكة الظمأ، فما زاد عن الغرفة يكون تعديا وبغض. لماذا؟ لان الهلكة التي هي الضرورة التي اخرجته من البغي والتعدي، الضرورة هي التي تخرج العبد من البغي والتعدي، الغرفة التي اقترفتها ما لها اخرجتك من حد الضرورة، فصارت الغرفة الثانية ومر عندها بغي وتعدي. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، إلى معنى ذلك من وقع في الحرام بغير ضرورة فقد صار باغيا وايه وعاد. مفهوم الكلام ولا لا؟ فاذا كانت اكراه المكره، اكراه المكره يرد بكلمه من الكفر، لو قال القائل كلمتين، لو تكلم بكلمتين تعد الكلمه الثانيه. طيب ولو كان الكفر، لو كان الإكراه الذي أكره عليه يمكن أن يرد بكلمة أقل من الكلمة التي ينطقها، فعشان لابد أن يقول الكلمة الأقل. كل ذلك بناء على أمرين، الأول اطمئنان القلب الإيمان، الثاني عظم الكفر وأن من تكلم بالكفر يكفر، ولكن الإكراه مانع، فالمانع يمنع ما أمامه أو يمنع أكثر ما أمامه، صح ولا لا؟ ما أمامه يبقى على قدر المانع يكون الممنوع، لا يزاد، وإن استطعت أن تنقذ فبها ونعمة. فلذلك اشترطوا التورية عند الإكراه، مش تسارع. المسارعة في الكفر عند الإكراه دليل ايه؟ دليل مرض القلب، ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، هم يسارعوا فيهم انت عند الإكراه او عند الإلجاء، لان عند الرخاء مفيش مسارعة في الكفار، تجد المسألة مشدد فيها، تجد المسألة فيها صعوبة فيها تعنيف فتسارع خروجا من التعنيف والتشديد. فليعمل الأمر إيه؟ لو كان مطلوب منه كلمة بيقول إيه؟ 10، لأنه بيسارع. فهمت الفارق؟ المؤمن إذا طلب منه كلمة يقول نصف، والمريض مريض القلب المنافق إذا طلب منه كلمة يقول إيه؟ 10. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، خايفين، إحنا خايفين فعشان كده بنيه؟ بنعمل كده، بنسبح بحمد الكافرين، لأن إحنا خايفين. مفهومة ولا إيه؟ المؤمن خوفه من الله عز وجل، فلو أن فكأن المسارعة وعدمها علامة من علامات إيه؟ ما في القلب. افهم يا أخي. كأن المسارعة يعني زيادة. مطلوب واحدة بشد 2 و3. ده كأنها علامة على ماذا؟ على اطمئنان القلب بالإيمان من عدمه. من عدمه. الكلام ده مفهوم يا إخوان؟ أقرأ. ويقصد بالتورية هنا إطلاق لفظ ظاهر في معنى لفظ ظاهر في معنى معين وإرادة معنى آخر، تبقى أنت من جواك بتقول اللفظ ده تقصد معنى معين إيماني، تقصد معنى إيه؟ معين إيماني، مع أن ظاهره غير ما تقصده، يتناوله ذلك اللفظ، وإن لم يكن ظاهرا فيه، وإن لم يكن المعنى اللي أنت بتضمره ظاهر فيه ظهور جلي، مفهوم يا إخوان؟ ظاهر فيه إيه؟ ظهور جلي، كمن جاء إلى رجل يسأل عنه، فقالت امرأة الرجل اجتمسه في المسجد، تروح تسأل على صاحبك فلان موجود؟ قالت لك امرأته اجتمسه في المسجد، شوفه في المسجد، فأنت تفهم من هذا الكلام أنه غير موجود، وهي قصدت بذلك أنه موجود ولكن تفهمك أنه غير موجود، يبقى هي لم تكذب، وظهر من كلامها خلاف مرادها. شلون إيه؟ ظهر من الكلام، اللي ظهر من الكلام عدم وجودي بالبيت، واضح؟ وهي لم تقصد عدم وجودي بالبيت، فبدل أن تقول غير موجود وتصير بذلك إيه؟ كاذبة. فقالت التمسه في المسجد. مثلا انت تطلب بالهاتف اخا لك فلان موجود، فيجاب عليك بدل ما يقال موجود او غير موجود، اطلبه بعد ساعة، اطلبه بعد ساعة، اطلبه في اخر الليل. هذه الاجابة انت تفهم منها انه غير موجود، والقائل لم يقل انه غير موجود، انما قال اطلبه في اخر الليل، فعبر بكلام ظاهره يقع عند السامع على مراد غير المراد الذي اراده المتكلم به. واضح ايه؟ ده يسمى ايه؟ ها؟ يسمى توريه، لانك اغفلت وريت المعنى الذي عندك اللي هو انك انت لا تريد بالاخبار انه موجود او غير موجود، خبيت دي. فبدل ما تقول وبدل ما تظهرها بصورة باطلة او تظهرها بصورة حقيقية فتقول هو موجود، او تقول غير موجود فيكون صورة باطلة، فماذا عملت؟ والريت، اي اخفيت هذا المعنى واظهرت باللفظ معنى اخر. ولقد اشترط بعض العلماء في من اكره على الكفر، افهم يا اخي معنى، ولقد اشترط بعض العلماء في من اكره على الكفر ان يوري لان يظهر الكفر لفظا او عملا مع اضماره في نفسه ما يخالف ما اظهره، واعتبروا هذا شرطا في عدم الحكم عليه بالردة، كما هو الحال
بالنسبة لاشتراط طمأنينة القلب بالإيمان. ولقد نقل الخازن في تفسيره الإجماع على أنه لا يجوز لمن أكره على اللفظ التلفظ بكلمة الكفر أن يأتي بها تصريحا، لا يجوز. نقل إجماعا على أنه لا يجوز لمن أكره على التلفظ بالكفر أن يأتي بها تصريحا، بل لابد أن يأتي بالمعاريض. فلو أكره على التلفظ بكلمة الكفر، فلو أكره على التصريح أبيح له بشرط طمأنينة القلب. واضح؟ يعني انت لما يجي يقول لك صد محمد والعياذ بالله نبرا الى الله من هذا، ثم انت ايه تمعن في السبت عند ايه اول مطالبه، هذا قد يكون دليل على مرض القلب. معايا ده في الاكراه ولا في الطواعيه ولا في الرخاء؟ في الاكراه. فقالوا عندما يطالب بكلمة الكفر لا يأتي بها صريحة، بل يعرض ويوري. فإذا أكره على التصريح يصرح. لماذا؟ لأنه لم ينفع ما ذهب إليه من التعريض. طب ليه مطالب هذا التعريض أولا؟ لأنه قد يندفع الإكراه به. واضح؟ ولأن الكفر أمر عظيم فلا ينبغي أن يستزيد منه، بل يأخذ منه أقل القدر، ولأنه أبيح له للضرورة ولا أبيح له على الأصل؟ للضرورة. إيه الفرق بين كان تكلم بالكفر وبين التسبيح؟ للتسبيح الأصل في الكلام، لكن الكفر أمر عظيم ممنوع أساس المنع، يبقى تأتي منه بالقدر القليل. فإذا أكرهت على أكثر يبقى صار صدق معذور، وصار هذا دليل صلاح، وصار هذا دليل صلاح ايه؟ صلاح القلب. وقد نقل الخازن في تفسير الإجماع على أنه لا يجوز لمن أكره على التلفظ بكلمة الكفر أن يأتي بها تصريحا، بل لا بد أن يأتي بالمعاريض. فلو أكره على التصريح أبيح له بشرط طمأنينة القلب بالإيمان. ومن صور التورية، اسمع معي يا أخي بارك الله فيك تنبه، ومن صور التورية أن يقال له أكفر بالله فيقول أنا كافر بالله، يقول أنا كافر بالله، فيأخذ إيه؟ الشيطان الذي يلهيه ويحلف الياء كما تحدث من الغازي والرامي والقاضي، فيقال الغازي الله والرام والقاض. وكذلك إذا قيل له أكفر بالنبي فيقول وكافر بالنبي، ويريد بالنبي المكان المرتفع، لأنه من معاني النبي هو إيه؟ المكان المرتفع. فيقول أنا كافر بالنبي، النبي مش النبي. وكذلك لو أجري على السجود لصنم أو صليب فسجد جاعلا سجود لله سبحانه، كان يقول الله أكبر روح ساجد. هذا هو التورية. فإن أكره على الصريح وقل له لا قل كذا أو افعل كذا لأنه انتقد. وإنما اشترط التورية للتعبير على اطمئنان القلب والتعبير على كراهية الكفر. اشترط التورية ليه؟ للتعبير على، يبقى بالله عليك الاختيار. شوف خد بالك، الرجل هذا يتعامل هذا في الكفر في الإكراه ولا في الإكراه؟ في الإكراه. ومع هذا قيلوا له قالوا له ورني. يبقى لو أنه لم يور عندهم هو إيه؟ كافر بالاختيار. انظر،
او عند بعضهم، لا عليك في خلاف المسألة. لكن المهم انك تفهم انه ايه، ان الاختيار مش معناه اختيار الكفر، انما اختيار الايه، الفعل. لان هذا الرجل نحن مسلمين ان الاصل فيه ايه، اطمئنان القلب بالايمان. هالكلام ده هو على العمل المجرد ولا على العمل المستحل؟
يلا في شرف
العمل المجرد ولا العمل المستحل؟ المجرد، لان هو قال وقلبه، يبقى الراجل ده بيأتي عمل عدل، عمل مجرد، يعني يقولون يسب الرسول مجرد مش مستحلا. ومع هذا لو سب الرسول بغير ثورية ارتد، بغير ثورية مع ان قلبه ايه، افهم. يبقى الاختيار متعلق بماذا؟ الاختيار متعلق بالفعل، انه غير مكره، وليس معنى اختيارا للكفر. يقول لك قاصدا، عالما، قاصدا مختارا. مختار يعني ايه؟ مختار للكفر؟ لا، مختار يعني غير مكره.
الاخ الذي ارسل الكتاب كتاب عقيدتنا وجعله هدية، اقول له جزاك الله خيرا، ولعل الله عز وجل يكثر ان شاء الله تعالى بالنظر فيه والرد على ما فيه من شبه، ان وجدنا لذلك سبيلا، او وجدنا ان هناك ضرورة لذلك. لكن اقول له باعتبار ان جعلها هدية، جزاك الله خيرا. كذلك يقول: نفهم من هذا يا شيخ ان الرجل الذي يقوم بدور كافر في فيلم ديني وينطق بكلمة الكفر يصبح كافرا، الرجل الذي يمثل ويتمثل بأدوار الكافرين في الأفلام والتمثيليات ومشاهد، الحقيقة انه في خلاف في هذا المسألة، لكن انا مذهبي الذي ادين الله به، مذهبي الذي ادين الله به مع ابلاغي ان المسألة فيها خلاف، ان الصحيح انه يكفر، لانه اتاه غير مكره، اتاه غير ايه، مكره. طيب، يقول: ووجهة هذا الاشتراط، ووجهة هذا الاشتراط اللي هو اشتراط ايه، الثورية عند الاكراه. ركز معي يا اخي، الله يبارك فيك، اسمع يا اخي. ووجهة هذا الاشتراط ان المكره لا سلطان له على من اكره الا بما يحمله عليه من الاتيان بالمكفر ظاهرا. المكره لا سلطان له على من اكره الا بما يحمله عليه من الاتيان بالمكفر ظاهرا. يعني ما هو سلطان من يكره؟ على البدن، لا يستطيع ان ندخل في النية ولا المقاصد، لأن النية والمقاصد وعزم القلب لا يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. المكره لا سلطان له على من أكره إلا بما يحمله عليه من الإتيان بالكفر ظاهرا، كالتلفظ لألفاظ الكفر أو أن يعمل أعمال الكفر. أما حقيقة ما استقر في قلب المكره فلا سبيل له عليه، ولهذا اشترطت طمأنينة القلب أو طمأنينة القلب بالإيمان مع الإكراه على الكفر، لأن الإكراه لا سلطان له على تحويل القلب من طمأنينة بالإيمان إلى انشراحه بالكفر. فمن وافق عمل قلبه عمل جارحته، فمن وافق عمل قلبه عمل جارحته في الكفر فهو المرتد، فمن وافق عمل قلبه عمل جريحته في الكفر فهو المرتد. واما مع مخالفه القلب لعمل الجارحه فلا تثبت الرده، وفي ترك الثوريه مع القدره عليها اشعار باختيار المكره لما تلفظ به من الفاظ او ما اتى به من اعمال. ومع ترك الاثم، مع ترك ليه؟ الثورية، لأنه إذا ترك الثورية كان ذلك مشعرا بأنه يأتي ذلك مختارا، يأتي ذلك إيه؟ مع أنه مكره ولا مش مكره؟ مفهوم حسن؟
وكانه يقول لك اذا كان الاكرام ينتفع بواحد فلا تجعله واحد وربع، واحد وواحد من عشرة. فاذا وقع منك واحد واحد من عشرة كان مشعر بالاختيار. مفهوم الكلام؟ فان التورية اضمار في النفس، التورية امر قلبي، صح ولا لا؟ ولا امر ظاهر؟ قلبي. انا سامع منك كلام، انت قصد ايه بالكلام ده؟ لا يعلم ذلك الا الله. فان التورية اضمار في النفس، ولا عمل الاكراه على ما تضمره النفس. المكره لا يستطيع ان يكرهك على ما في قلبك. احنا قلنا انه يستطيع ان يكرهك على ماذا؟ على الظاهر. والتورية باطن، يبقى لا سبيل له اليها، فتركها يشعر تركها وانت قادر عليها، لان ممكن تكون تركتها لعدم القدرة. زي ما قلنا اذا وريت فأكرهت على التصريح جاز لك التصريح. ليه جاز؟ لانه صارت التورية غير نافعة وصرت غير قادر على التورية. واضح يا اخوان ولا ايه؟ كما فيجب على المكره ان يخالف المكره في قصده الى ايقاع لفظ الكفر، فيخالفه باضمار خلاف ما اكره عليه، خلاف ما اكره عليه لا التورية. كما ان في الاضمار تقليل للكفر، كما ان في الاضمار تقليل للكفر. يعني الوقت هو مطلوب منك تعمل خمس، هتعملهم ثلاثة، وده مطالب انك تخليهم ثلاثة ولا تخليهم خمسة، لان الثلاثة اقل من الخمس. يبقى معنى ذلك ان انت بتدفع الضرورة باقل قدر من المفسدة، وتقليل الكفر من الايمان. فلو استزدت من الكفر بغير ضرورة يخشى ان يكون ذلك اختيار. كلام واضح ولا متلخبط؟ كما ان في الاضمار تقليل للكفر، فان الاعتقاد قد سلم من ان يتغير من اسلام الى كفر، وذلك لطمأنينة القلب بالايمان، فبقي ان تسلم الجوارح من الكفر بالتورية لان يأتي المكره بلفظ او عمل محتمل، ان يأتي بلفظ او عمل محتمل. يبقى الرجل هنا في النهاية كأنه لم يقع منه كفر، ظاهره يخالف باطنه، ظاهره يخالف باطنه. وفي هذا الاحتمال تقليل من الكفر الظاهر، مش تقليل من الكفر الباطن. لان الكفر الباطن لو اتوجد الكفر الباطن لو اتوجد مع الاكراه يبقى ايه؟ يبقى كفر من غير خلاف. ده حتى عند الجهمية لو الكفر الباطن اتوجد كفر عند كل الناس. نحن نتكلم دلوقتي على ايه؟ على الكفر الظاهر اللي بالكلمة او بالعمل. فعندما تأتي المحتمل يبقى ده فيه ايه؟ قلة من الكفر الظاهر، لان المحتمل اقل من ايه؟ من الصريح. صح ولا لا؟ يقول وارى ان ينبغي ان يقيد اشتراط التورية بقيدين. أرى للباحث يقول أرى أنه ينبغي أن يقيد اشتراط التورية بقيدين. الأول إمكان التورية، يعني أنت مشترط التورية عليك أنت عندما يكون تكون إيه؟ ممكن عند القدرة عليها، وإلا فلو أكرهت على الصريح يبقى خلاص ما بقاش في اشتراط تورية، لأن أنت عامل الاشتراك فقط، وهو ايه؟ امكان التورية، القدرة، امكان التورية. فقد يتغلق السد على المكره ذهنه، فيحار في الاتيان بالتورية. فالغالب في حال المكره انه يتملك الخوف والهلع مما لا يبقى معه فسحة للتروي والتمعن. خاصة وأن التورية في الألفاظ تعتمد على معرفة اللغة ووجوه تصريف الكلام، وقد ضعفت هذه الملكة في زماننا لهجر الناس تعلم اللغة ولطغيان استعمال العامية على الفصحى، فينبغي تقييد اشتراط التورية بالقدرة عليها عند الإكراه. وده كلام مظبوط ولا مظبوط؟ احنا انا بقرأ الحتة الاخيرة دي بس للعلم، من باب ان احنا نتعلم سوا لتمام الفائدة، لكن القدر الذي ينبغي ان نعرفه فيما يتعلق ببحثنا وهو عالم قاصد مختار. يعني مختار يعني ايه؟ يعني غير مكره عليه، مش مستحيل. واضح اخوانا اللي ايه؟ حتى عد من قدر على التورية ولم يعملها ان ذلك مشعر باختياره للكفر، مع انه في مقابلة ايه؟ اكراه. مفهوما؟ من استطاع التورية ويقدر عليها ولم يعملها، حكم نظري، خلينا على حكم نظري بس يفهم القضية عشان نفهم الكلام العلمي. فلما يجي يقول لي مختار، اقول له مختار يعني ايه يا عم الشيخ؟ مختار للكفر؟ هذا كلام ما يقولوش عاقل، لكن مختار بمعنى غير مكره، هذا ما دل عليه الكتاب والسنة وكلام اهل العلم. مفهوم ايه؟ لكن انا بقرأ الجزء الاخير ده بس العلم يعني للفوائد. والثاني ان يكون الامر المكره عليه مما يحتمل التورية، كما في الاكراه على السبد او السجود، وهناك صورة لا تحتمل التورية، كما لو اكره على القاء المصحف في القبر والنجاسة، فلا يمكن للمكره على ذلك ان يوري بشيء. صح ولا؟ اذا لابد ان يكون الامر المكره عليه يحتمل توريث.